اجتنب السبع المغلقات اي المهلكات، وسميت بالمهلكات لانها سبب لاهلاك صاحبها ومرتكبها عياذا بالله. وقال الحافظ ابن حجر: والموبقة هنا هي الكبيرة.
فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل مال اليتيم، واكل الربا، والتولي يوم السحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا.
من احد الى كل احد
اجتنبوا السبع المغلقات
الى كل احد
اجتنبوا السبع
المغلقات الى كل احد
اجتنبوا السبع المغلقات. وهذه السلسله شرح لحديث صحيح رواه الامام البخاري ومسلم وابو داود والنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل مال اليتيم، واكل الربا، والتولي يوم السحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه هي السبع الموبقات التي سنقف معها ان لم يكن في سبع لقاءات ففي تسع او في عشر لقاءات ان قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء. اجتنبوا السبع الموبقات اي المهلكات، وسميت بالمهلكات لانها سبب لاهلاك صاحبها ومرتكبها عياذا بالله. وقال الحافظ ابن حجر: والموبقة هنا هي الكبيرة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن اكبر الكبائر الا وهو الشرك بالله. والحديث عن الشرك ايها الاحبة حديث طويل بطول رحلته على هذه الارض من لدن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا. ولذا حتى لا ينسحب بساط الوقت من سحب اقدامنا فسوف ارتب الحديث مع حضراتكم في عدة عناصر: اولا خطورة الشرك، ثانيا رحلة الشرك الى الارض، ثالثا اقسام الشرك، رابعا فضل تحصيلة التوحيد. فأعيروا القلوب والأسماع أيها الأخيار، فإن لقاءنا اليوم من الأهمية بمكان. أولا خطورة الشرك. أحبتي في الله، إن الشرك أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ومن ثم لم تدع الرسل جميعا إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى الرسل جميعا عن شيء قبل التنجيد. ولذا لم يتوحد توعد الله جل وعلا على ذنب مثل ما توعد على الشرك من الوعيد الشديد. فقال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما للظالمين من أنصار، أي وما للكافرين والمشركين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أيها الحبيب، بل وستعجب إذا علمت أن الله جل وعلا قد خاطب صفوة خلقه، ألا وهم الرسل، بقوله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل وسيزداد عجبك إذا علمت أن الله جل وعلا قد خاطب إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ولقد أوحينا إليه وإلى الذين من قبله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب من الله لإمام الموحدين وقدوة المحققين محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحينا إليه وإلى الذين من قبله، أي من إخوانك من النبيين والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن ثم حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشرك تحذيرا شديدا، فقال كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا كما قال ابن مسعود دخل الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب، فقال النبي لعمه: أي عمه، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله، قل كلمة التوحيد أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت اللعين أبو جهل إلى أبي طالب وقال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا هو خطر الشرك، لا يقبل الله فيه استغفارا ولا يقبل الله فيه شفاعة ولو كانت من سيد الخلق وحبيب الحسن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الأحبة في الله، الآيات والأحاديث في خطورة الشرك كثيرة، ولا يتسع الوقت للوقوف عليها كلها أو حتى على معظمها. والسؤال الذي يقفز الآن إلى أذهانكم جميعا هو: كيف وصل هذا الشرك إلى الأرض؟ وكيف دلت الشرك فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليها؟ والجواب عند جمهور اهل العلم ان بداية ظهور الشرك كانت في قوم نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك الامام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين بسنده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على شريعة من الحق والهدى. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على شريعة من الحق والهدى، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان أولاد آدم من ذريته على ملة أبيهم على التوحيد الخالص وعلى العبادة الصحيحة لله جل وعلا، وإن كان وقع بعض المعاصي والذنوب كالقتل وغيرها كما تعلمون جميعا، ولكن العبادة والتوحيد كان خالصا لله جل وعلا، إلى أن جاء قوم نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فجاء الشيطان لعنه الله وزين لقوم نوح عبادة الأصنام. أتدرون ما هي أول قصة لهذه الأصنام؟ هذه الأصنام والتماثيل التي عبدها قوم نوح كانت لقوم صالحين، كما قال ابن عباس، والحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة نوح، قال ابن عباس: في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال: هذه أسماء قوم صالحين، أسماء قوم صالحين من قوم نوح. فذهب الشيطان إليهم وقال: انصبوا لهؤلاء الصالحين تماثيل، وضعوا هذه التماثيل في مجالسكم لتظلوا دائما تذكرونهم بكل خير، ولتظل سيرتهم حية تنبض بالحياة بينكم. ففعل قوم نوح هذا، ولكنهم في أول الأمر ما عبدوا هذه التماثيل ولا عبدوا هذه الأصنام، ولما وضعت هذه التماثيل وكانوا يعظمون اهلها ويقدرون اصحابها لانهم كانوا قوما صالحين، فلما نسي العلم وهلك هؤلاء جاء من بعدهم فظنوا ان هذه التماثيل هي آلهة آبائهم فعبدوها من دون ربهم جل وعلا. فلما اراد الله ان يمتثلهم من هذا الشرك ومن هذه الاوثان والظلمات، ارسل الله جل وعلا إليه نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فدعاهم نوح إلى التوحيد وأمرهم بعبادة الله وحده، وأمرهم أن يتركوا هذه الأصنام وهذه الآلهة المكذوبة، ودعاهم في الليل والنهار في السر والعلن، ولكنهم عاندوا وأصروا واستكبروا استكبارا وقالوا على قلب رجل واحد: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فلما يئس نوح عليه السلام دعا الله جل وعلا: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضل عبادك، اي يضل عبادة الموحدين المؤمنين، ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. فاستجاب الله جل وعلا لدعوة نوح، وفي سورة اخرى قال: رب اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر فجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء اي ماء السماء مع ماء الارض، فالتقى الماء على امر قد قدر، قدرناه ودبرناه واحكمناه على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر، تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. انها قدرة الله جل وعلا. فاهلك الله قوم نوح بالطوفان، ثم انتقل الشرك من بعد قوم نوح الى قوم عاد، فجاء عاد او قوم عاد فجاء قوم عاد فعبدوا آلهة أخرى مع الله جل وعلا، منها هدى وصدى وصمودا، فأرسل الله إليهم هودا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله جل وعلا وحده، فكذبوه وعارضوه وعاندوه، فاستجاب الله عز وجل لنبيه فأهلك الله قوم عاد بريح صرصر عادية. ثم جاء من بعدهم قوم ثمود فأرسل الله جل وعلا إليهم صالحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله جل وعلا وحده، فكذبوه وحاربوه، فأهلكهم الله جل وعلا بالصيحة. ثم انتقل السر بعد ذلك إلى قوم إبراهيم الذين عبدوا الأصنام وعبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا الكواكب والنجوم، فأرسل الله إليهم خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وامتن الله على إبراهيم فجعل النبوة والكتاب في عقبه إلى يوم القيامة. فجميع الأنبياء من بعد إبراهيم من نسل إسحاق، ولم يبعث الله جل وعلا من نسل إسماعيل إلا نبينا وحبيبنا المصطفى، وجعله الله جل وعلا أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. ثم انتقل الشرك بعد ذلك إلى بني إسرائيل، فعبد أولهم العجل الذي حرقه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعبد آخرهم عزيرا والمسيح تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ثم انتقل الشرك بعد ذلك إلى أرض الجزيرة العربية، إلى العرب على يد عمرو بن نحي الخزاعي قبحه الله، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري من حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر خفه في النار وخفه بضم القاف وتسكين الصاد هي الأمعاء. رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر خفه أي أمعاءه في النار، كان أول من سيب السوائب، وفي لفظ أحمد وغير دين إبراهيم. هذا الرجل هو أول من جاء بالأصنام إلى أرض الجزيرة العربية، وبدأت الأصنام من بعده تكثر وتنتشر وتنتشر حتى ملأت بيت الله الحرام، وكثرت الأصنام حول الكعبة ذاتها، وعبد الناس الحجارة من دون الله جل وعلا، حليت لأبي نعيم، وفي سير أعلام النبلاء للذهبي بسند صحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا رأينا حجرا أحسن منه ألقينا الأول وأخذنا الثاني فعبدناه من دون الله جل وعلا، فإذا لم نجد حجرا أتينا بكومة من التراب وجئنا بالغنم فحلبناها عليه وطفنا بهذه الكومة نعبدها من دون الله عز وجل. فلما أراد الله أن ينتقلهم من هذا الشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان، بعث الله فيهم إمام الموحدين وقدوة المحققين محمدا صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لينقذهم من هذا الجحيم الذي أشعلوه بأيديهم وعشقوا الإحتراق بناره فجاء النبي يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ويعلمهم بأن هذه الحجارة لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا، فمنهم من عاند وأعرض وكفر، وقالت فئة منهم: فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا. وانطلق الملأ منهم أن انشوا واقدروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. ووضعت هذه الفئة الكافرة السدود والحواجز والأشواك والصخور والحجارة أمام النبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه. ولكن هذا كله لم يزد الفئة المؤمنة الموحدة التي ذاقت حلاوة الإيمان وطعم التوحيد. لم يزد هذه الفئة إلا إيمانا وإصرارا وثباتا على الحق وإخلاصا لهذا التوحيد الذي ذاقوا حلاوته حتى جاء نصر الله جل وعلا ودخل الناس في دين الله أفواجا وظلت الأمة ترقد في ثوب التوحيد الذي كساها إياه إمام الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم حتى بدأت الجفن تسل برأسها الظلوم وبوجهها الكالح الغشوم. وابتعدت الأمة رويدا رويدا عن حقيقة التوحيد وبدأ الشرك يظهر في كثير من بلدان الأمة المؤمنة الموحدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وها هي صور الشرك ومظاهر الشرك قد أنتنت الأرض والبقاع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا بد أن نعلم أحبابي أن الشرك لم يعد يتمثل في هذه الصورة الساجدة التي كانت تتمثل في صورة الصنم الذي يصنعه المشرك الأول بيديه ويسجد له من دون الله جل وعلا. كلا، بل لقد تعقد الشرك وكثر الشرك وتعددت صوره ومظاهره في مجال الاعتقاد وفي مجال النسك وفي مجال التشريع. ولا يتسع الوقت لهذا التفصيل. ومظانه كتب التوحيد لعلماء السلف. كثر الشرك وتعقدت صوره وتعددت مظاهره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في مجال الاعتقاد تجد الشرك وفي مجال النسك تجد الشرك وفي مجال التشريع تجد الشرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل ويكفي أن نعلم جميعا أنه إلى يومنا هذا وإلى ساعة هذه يوجد في هذا العالم المتحرر المتحضر المتنور في الهند وحدها أكثر من 200 مليون بقرة تعبد من دون الله. أسمعتم أيها الموحدون؟ أقول إن في الهند وحدها أكثر من 200 مليون بقرة تعبد في الأرض من دون الله. بل ولو مست البقرة في شارع من الشوارع العامة لتوقف وراءها سيل من السيارات. لا تجرؤ سيارة مهما كان قائدها أن تخطو خطوة واحدة إلا إذا تفضلت البقرة بالانصراف عن الطريق العام. وناهيك إذا ما دخلت البقرة محلا من المحلات العامة وتبولت أعزكم الله لسعد صاحب المحل سعادة غامرة وقال لقد خلت علي اليوم بركات الإله. إلى يومنا هذا بل وستعجبون إذا علمتم أن في الهند ذاتها معابد ضخمة تقدم إليها النذور والقرابين. ولكن هل يا ترى أعلمتم ما هي الآلهة التي تعبد في هذه المعابد الضخمة؟ إنها الفئران. نعم، إنها الفئران. يا للعار على هذا العقل البشري إذا انفك وتحدى نور الوحي الإلهي. بل وأقول بملك فمي يا للعار ويا للشنار على أهل التوحيد وعلى أمة التوحيد. ما الذي قدمناه وما الذي فعلناه وما الذي بذلناه؟ بل أقول بمنتهى الحسرة والمرارة ما الذي قدمناه للمسلمين الذين غاب عن ظنهم ووعيهم وعقلهم؟ مفهوم التوحيد الشامل. ومن باب أولى فيأتي السؤال بحسرة ومرارة إن كنا لم نقدم شيئا للمسلمين الذين غاب عنهم مفهوم التوحيد الشامل وحقيقة التوحيد الخالص. فمن باب أولى ما الذي قدمناه لغير المسلمين من الكفار والمشركين الذين ينتظرون منا أن نعلمهم وأن نسمعهم كلمة التوحيد وأن نقيم عليهم الحجة الرسالية في الأرض التي قال الله عنها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيها الأحبة، إن هذا يلقي بأعظم المسؤوليات على عواتقنا وعلى كواهلنا نحن الموحدين. ولتعلموا جميعا يا شباب الصحوة بأن التوقف لإصدار الأحكام على الناس بالكفر أو بغير ذلك دون التحرك وبسرعة إلى دعوة الناس للتوحيد الصحيح والعبادة الخالصة لن يغير من واقع الأمر شيئا. فسل نفسك، هل أنت مخلص في دعوتك للتوحيد؟ تريد أن يتوحد، أن يتحرك الناس إلى توحيد الله وأن يتحول الناس إلى إخلاص العبودية لله، أم أنك تجد في نفسك رغبة ولذة في أن تقف لتصدر الأحكام بالكفر على الناس دون أن تتحرك ودون أن يتحرك قلبك لهؤلاء الذين ينحرفون وينجرفون إلى الهاوية والعياذ بالله. وأكتفي بهذا القدر في هذا العنصر الثاني لأتكلم عن العنصر الثالث بإيجاز شديد، ألا وهو أقسام الشرك. الشرك ينقسم إلى قسمين، ألا وهما شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر هو اتخاذ الند لله أو مع الله، أن يتخذ العبد ندا لله أو مع الله جل وعلا، يحبه كما يحب الله ويخافه كما يخاف الله وينقاد له كما ينقاد لله جل وعلا، في جانب الاعتقاد تارة أو في جانب النسك أي العبادة تارة أخرى أو في جانب التشريع وهو الجانب المر الحظ مرة ثالثة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا أيها الحبيب، الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بتوبة صاحبه بالإقرار بالوحدانية لله وبخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد من أول لحظة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الشرك قال الله عنه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار جميعا وما هم بخارجين من النار. وهذا الشرك هو شرك التسوية الذي قال الله حكاية عنه على لسان المشركين لآلهتهم في النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، إن هذه التسوية بالمحبة والتعظيم والعبادة وبالتشريع فلقد قبلوا آراءهم وتشريعاتهم وعظموها أكثر من تعظيمهم لتشريعات ربهم جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال الله عن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. شعار أهل الإيمان السمع والطاعة، سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. هذا الشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا، إما أن يتخذ العبد ندا مع الله وإما أن يتخذ العبد ندا لله، ندا يعبده من دون الله أو ندا يعبده مع الله. فشرك هؤلاء الذين يعبدون آلهة أخرى يظنون أنها تشفع لهم عند الله جل وعلا يوم القيامة. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع هذا الباب وسد هذا الباب وقال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لما سأله: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أتدرون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أسعد الناس الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والشاهد انظروا لتجدوا أن النبي قد جعل أعظم أسباب الشفاعة هي إخلاص التوحيد وتجريد التوحيد لله جل وعلا. فلا يشفع مخلوق عند الله عز وجل إلا إذا قبل الله فداء الشفاعة، وإلا إذا رضي الله فداء عن الشافع وعن المشروع فيه أو المشروع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يقبل الله من العمل إلا التوحيد الخالص وإلا العبادة الصحيحة لله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويبقى الحديث عن القسم الثاني من أقسام الشرك إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة، ويبقى الحديث عن القسم الثاني من أقسام الشرك، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم في حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الطبراني في معجمه الكبير، وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث عمران بن الحصين وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جاز خلقه أو عباده: اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. يا من تؤدي العبادة ليس لله جل وعلا، وإنما لابتغاء المحمدة والثناء عند الخلق عند المهاجين من البشر، اتق الله واعلم بأنه لا يوجد مخلوق على ظهر هذه الأرض يستطيع أن ينفعك أو يضرك إلا بأمر الله جل وعلا. فوجه عبادتك وتوحيدك لله عز وجل، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء لغة مشتق من الرؤية. الرياء لغة مشتق من الرؤية، وشرعا هو إرادة العباد بطاعة رب العباد. إرادة العباد بطاعة رب العباد، أن تبتغي بعملك الثناء عند الناس والمحمدة والشكر، ولا تبتغي بعملك وجه الله جل وعلا. اعلم حينئذ بأن عملك حاذق ومرفوض على رأسك، لأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، لا يقبل ذرة شرك في عمل من الأعمال، بل يترك عملك وشركه إلى من وجهت العمل إليه عياذا بالله. فيا أيها الحبيب الكريم، أخلص العمل لله وأخلص العبادة لله. أذكر نفسي وإياك وأسأل الله أن يجعلني وإياك من المخلصين الصادقين، إنه ولي ذلك مولاه. ووالله لو لم نسمع في الرياء، وقد أسردت له لقاء كاملا من قبل، لو لم نسمع الآن في خطورة الرياء إلا حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شريف. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن، قال كذبت بل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وحفيظ. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال كلها فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال كما عملت فيها؟ قال ما تركت سبيلا من شغل الخير تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. هذه هي خطورة الرياء أيها الأحبة. وكان من الحكمة أن أختم الحديث عن الشرك بعدما أتعبنا القلوب وأوجعنا الآذان والأفئدة بأحاديث خفيفة سريعة عن فضل التوحيد وعن فضل تحقيق التوحيد، ليسعد الموحدون وليسلد الموحدون شكرا لله رب العالمين، وليزداد كل واحد منا حرصا على التوحيد لله وخوفا من الوقوع في الشرك. وكيف لا أخاف الشرك؟ ولا تخاف الشرك، وقد خاف الشرك خليل الله إبراهيم ودعا ربه جل وعلا بقوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي الصحيحين من حديث عبادة أيها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل. هذا فضل التوحيد أيها الموحدون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي وأطال النفس كثيرا الإمام ابن القيم لتغطي على من أعل هذا الحديث في تهذيب السنن، وصحح الحديث أيضا شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق وينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ويقول الله عز وجل أفلك عذر أظلمك كتبتي الحافظون، فيقول العبد لا يا رب، فيقول الله جل وعلا أفلك عذر، فيقول لا يا رب، فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول الله عز وجل احضر وزنك فإنك لا تظلم، فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول الله جل وعلا احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. يقول الحبيب المصطفى فطوبع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال الحبيب فطاست السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يدخل مع اسم الله شيء. ذلك هو التوحيد لله الذي قال عنه الإمام ابن القيم إن السر العزيز الذي ثقل بطاقة هذا الرجل وطاست من أجله السجلات هو التوحيد الخالص، هو التوحيد الخالص الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لبددتها وأذابتها، فإن للتوحيد نورا يبدد ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة هذا النور. إن السر هو التوحيد الخالص، هو التوحيد الصادق، هو إخلاص العبودية والعبادة لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ليس لأحد أحد. ليس لأي إله من الآلهة المكذوبة المفترى المدعاة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. قل بحق وقدر اللهم إني أبرأ من الشبهة إلا بك وأبرأ من الأمل إلا فيك وأبرأ من التسليم إلا لك وأبرأ من التقويض إلا إليك وأبرأ من التوكل إلا عليك وأبرأ من الصبر إلا على بابك وأبرأ من الذل إلا في طاعتك وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. أخلص توحيدك لله وأخلص عبادتك لله فليكن ذبحك لله ونذرك لله وحلفك بالله وطوافك ببيت الله فقط لا بغيره ولا بقبر احد من الخلق على ظهر هذه الارض ولو كان بقبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليطوفوا بالبيت العتيق لا ببيت هذا ولا بقبر فلان ولا تذبح الا له ولا تنذر الا له ولا تحلف الا به ولا تسأل الا الله ولا تستعن الا بالله ولا تطلب الغوث والمدد الا من الله. وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله. واذا بليت فثق بالله وارض به ان الذي يحدث البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجد عنا فان الصانع الله. والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله. وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ايها الحبيب الكريم واختم بهذا الحديث الذي رواه الامام مسلم والامام الترمذي وهذا لفظ الترمذي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجنبني واياكم الشرك وان يجعلني واياكم من المحققين للتوحيد من المخلصين للعبوديه والعباده لله رب العالمين. وحديثنا في اللقاء المقبل عن موضوع كثر وانتشر وظهر خطره وضرره بين الناس الا وهو الكبيره الثانيه التي ذكرها النبي في حديثه الصحيح الذي اسلفناه الا وهو السحر. اسال الله جل وعلا ان يحفظنا واياكم من شره ومن شر الساحرين انه ولي ذلك مولاه وهو رب العالمين. واسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرد الامه اليه ردا جميلا. اللهم رد الامه اليك ردا جميلا. اللهم رد الامه اليك ردا جميلا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم كل المسلمين الحفاه وكل المسلمين العراه وكل المسلمين الشياع في وقت تخلى فيه الجميع عنهم في البسنه والهلسك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلن بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم اصبرنا ولا تصرحنا واكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم وفق حكام المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ حكامنا وثبت علماءنا وفرج كربنا وكربهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب العلماء. اللهم فرج كرب الاتقياء. اللهم فرج كرب الاتقياء. اللهم فك سجن المسجونين واسر المأمورين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله صلوا وسلموا على نبينا وحبيبنا محمد كما أمرنا الله جل وعلا بذلك في محكم كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هنا انتصر الشريف
فمن الله وحده. وما كان من خطأ أو سهو أو جلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأقلكم.